نحن أنصار الله، نحن أنصار الله يعني لا غيرنا. ووجه قولنا لا غيرنا أن الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، فهي جملة اسمية طرفها معرفة، والجملة الاسمية التي يكون طرفها معرفة تفيد الحصر، لكن لا شك أن إفادة الحصر ضعيف ليس كإفادة إنما أو النفي والإثبات. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله. آمنا، الإيمان في اللغة أخص من التصديق، لأنه تصديق بإقرار، ولهذا عدي بالباء فيقال آمنت به، ولا يمكن أن نجعله بمعنى التصديق، وذلك لأن الشيء إذا كان مرادفا للشيء أي بمعناه تعدى بتعديته ولزم بلزومه، ومعلوم أن آمن تتعدى بما لا تتعدى به صدق، فيقال صدق بالخبر ولا يقال صدق له، ويقال صدق زيدا ولا يقال آمن زيدا، بل آمن به وآمن له. فلما اختلف في المتعلق وجودا وعدما علم أنهما ليسا بمعنى واحد، مع أن كثيرا من الذين يعرفون الإيمان في اللغة يقولون الإيمان في اللغة إيش؟ التصديق، وهذا فيه نظر، فهو أخص من التصديق. أما الإيمان في الشرع فهو التصديق، وإن شئت فقل الإقرار، المستلزم للقبول والإذعان، التصديق أو الإقرار المستلزم لإيش؟ للقبول والإذعان. لا يكفي التصديق فقط، بل لا بد من قبول ما جاء به الرسول والإذعان له. وأنتم تعلمون أن أبا طالب كان مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلن ذلك على الملأ لأنه مصدق له، فيقول في لميته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. شف، لا مكذب لدينا، وأنه لا يعنى بقول الأباطل ولا يهتم له. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وهذا تصديق، لكن لم يحصل منه القبول والإذعان والعياذ بالله، ما اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أذعن له، بل كان آخر كلامه أن قال إنه على ملة عبد المطلب على الكفر، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لأنه عمه، لأنه لو كان العلة الحاملة لشفاعة الرسول هي القرابة لشفع لأبي لها، لكن العلة الحاملة للشفاعة هو أنه أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معروف. يقول عليه الصلاة والسلام: فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية، اللهم أنجنا من النار. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشاهد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يدعون إلى أي شيء؟ إلى صراط الله. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن نصر الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وأن الإيمان لا يكون إلا بالتصديق المستلزم للقبول بعد والإدعان، أما بدون قبول ولا إدعان فليس بإيمان شرعا. قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أشهدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام على إسلامه، مع أنه شهيد عليهم سواء استشهدوه أم لم يستشهدوه، كما قال الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فكل رسول فهو شهيد على أمته بأن الله تعالى أرسله إليهم وأنه بلغهم الرسالة. فقولهم واشهد بأنهم مسلمون من باب التوكيد، من باب التوكيد وإعلان الإسلام. ثم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هذا أيضا من قولهم رضي الله عنه، ربنا آمنا بما أنزلت، وهو الإنجيل الذي جاء به موسى عيسى عليه الصلاة والسلام، واتبعنا الرسول، هناك الرسول للعهد الذهني وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لا رسول لهؤلاء القوم من بني إسرائيل إلا عيسى، فالذي عين أن المراد بالرسول عيسى هو العهد الذهن الذي كان معلوما عندهم. ويحتمل أن يراد بالرسول الجنس، أي واتبعنا كل من كان رسولا من عنده، فيكون هذا إقرارا بأنهم آمنوا بجميع الرسل، وذلك أنه يجب على كل أمة متأخرة أن تؤمن بجميع الرسل السابقة. فنحن مثلا آخر الأمم، يجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيمان، وإن كنا نفرق بين الرسل من جهة الاتباع، فإننا لا نتبع إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وما أذن لنا فيه من شرع من سبق، أما الإيمان فيجب الإيمان بجميع. نعم، ها الدفع قادم، نعم مناقشة لأن تم الثمن إن شاء الله تعالى. نعم غاني،
ذكرت أن فائدة
لا في بعض المواقع في النداء مضطر، في النداء مضطر، في غير النداء أحيانا في الحلاق وأحيانا لا. ما تقول في الإشكال؟ الإشكال يقول كيف إن الله تعالى قال لعبد الله بن حرام رضي الله عنه إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، وهنا ذكر ربنا أحيا الموت العيس، الجواب أن يخصص، لكن يشكل على هذا أنه قال إني قضيت أنهم إليه يرجعون، والقضاء القدري ما يدخل
الشيخ، يمكن يحيى ويموت يرجع ميتا في نفس الوقت، يعني يعود حيا ثم يعود ميتا.
طيب لا، هذا قضاء الله. ها الظاهر والله أن يقال إن عبد الله بن حرام طلب الرجوع من أجل العمل، وأما ما وقع آية لعيسى فليس يرجعون على أنهم يعملون، على أن المثل فيها أيضا النظر من جهة، لأن الله تعالى لما أخذت الصاعقة أصحاب موسى الذين كانوا معه دعا الله عز وجل فبعثهم من بعد موته وبقوا وعملوا فيكون مراد إذا لم يكن هناك سبب مثل أن تكون آية هذا لا مال، أما عبد الله بن حرام فليس هناك سبب. قال الله عز وجل إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاره إلى الله، عبر بأحس دون قوله علم. لماذا؟ ايش ادرك وثاق، فصار الامر عنده محسوسا. طيب قوله قال الحواريون نحن نصر الله، من الحواريون؟ هم الصف من قوم، من اين الشقة هذه الكلمة؟ لا الحوار او الحواريون جمال ايش؟ اي جمالها صفاؤها. طيب في هذه الآية دليل على ان النصارى مسلمون، قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون، فماذا تقول؟ هل هذا الاستنباط صحيح؟ نقول هم مسلمون بالمعنى العام، وذلك أن كل إنسان متبع للرسول قائم لرسول شرعه قائم فهو مسلم، كل إنسان متبع لرسول شرعه قائم فهو مسلم، عرفتم؟ فأما إذا وجد ما ينسخه فمن بقي على الدين الأول فهو كافر إذا كان الرسول مرسلا إليه، يكن رسول مرسل إليه، واضح؟ وبناء على ذلك فإنه لا مسلم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه فقط، ومن سواه فهو كافر. وعلى هذا فالنصارى كفار، واليهود كفار من أهل النار. ومن قال إنهم مسلمون بالمعنى الخاص الذي يدخلون به الجنة اليوم فهو كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولقوله إن الدين عند الله الإسلام. طيب وأظن أخذنا فوائد الآية، ها؟ عجل ناخذ الفوائد. طيب ناخذ الفوائد، من فوائد هذه الآيات عتوب بني إسرائيل، وأنهم مع هذه الآيات العظيمة التي جاء بها عيسى لم نؤمن منه أحد، لقوله فلما أحس عيسى منهم الكفر. ومن فوائدها أيضا، من فوائد هذه الآيات، أنه إذا اشتبه الأمر فينبغي أن ينادي الداعية بالإخلاص، فيقول من المخلص، أي أن ينتدب الصفوة من القول بقوله قال من أنصاري إلى الله. فلما رأى أن القوم تمردوا وأحس من الكفر وظهر، انتدب من يرى أنه من صفوته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى الله لا لأنفسهم، لقوله من أنصاري إلى الله، ومن فائد الآية الكريمة أيضا أن الرسل محتاجون لمن ينصره لقوله من أنصاري، وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره نعم وبالمؤمنين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الحواريين رضي الله عنهم، حيث أعلنوا أنهم أنصار الله مع كفر قومه، لقوله قال حواريون نحن أنصار الله. وهكذا ينبغي الإنسان أن يعلن اتباعه للرسول بين أئمة الكفر حتى لا يداهن في دين الله، لأن المداهنة في دين الله والتقية نفاق في الواقع، نفاق. فالإنسان يجب أن يكون صريحا في دين الله، وقد سبق لنا الفرق بين المداهنة والمداراة. المداهنة أن يقرهم على ما هم عليه من الباطل، والمداراة أن ينكر عليهم ولكن يجاريهم لئلا يمنعه من الحق. من أحجاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على بعض الآيات التي قرأها. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم، الآية هذه فقط. طيب، ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الذي يقول هذا الحواريون، يقولون ربنا آمنا بما أنزل، ولا يخفى الإعراب في هذه الآية، فإن قوله ربنا منادى حذفت منه ياء النداء لسببين. السبب الأول كثرة استعمال هذا الاسم الكريم في الدعاء، والثاني التبرك بالبداءة باسم الله عز وجل، لأن الرب من أسماء الله. وقوله بما أنزل فيها عائد محذوف يعود على الموصول، والتقدير بما أنزلته. وقول واتبعنا الرسول، أل هنا للعهد الذكري أو الذهني؟ طيب، هم قالوا رسولا إلى بني إسرائيل، إذن الذكر لأنه سبق. وقوله اكتبنا مع الشاهدين مع هنا للمصاحبة، والمصاحبة لا تقتضي المخالطة أو الموافقة بالزمن، فقد تكون المصاحبة مع قوم سبقوك لكن في النهاية يكونون معك. هؤلاء الحواريون لما أعلنوا إيمانهم إسلامهم وأشهدوا على ذلك نبيهم، توجهوا إلى الله عز وجل بالإقرار التام، فقالوا ربنا آمنا بما أنزلت. والإيمان في اللغة التصديق المتضمن للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق لا. نعم، بل يتضمن انقيادا وإذعانا، ولهذا لا يكون موافقا للتصديق بالتعدي واللزوم، فيقال آمنت به وصدقت به، ويقال آمنت له وصدقت له، لكن لا يقال آمنته كما يقال صدقته فافترق. يقول آمنا، والمراد بالإيمان هنا وكل ما جاء في القرآن، فالمراد به الإيمان في الحقيقة الشرعية لا في الحقيقة اللغوية. والإيمان في الحقيقة الشرعية التصديق بما أوجب الله به، أوجب الله الإيمان به مع القبول والإذعان، يعني النتائج التام. ولهذا لو أن أحدا قال آمنت بالله لكن لم يذعن له ولم ينقد ما صار مؤمنا شرعا. وقولهم بما أنزلت، ما هنا اسم مصروف تعم كل ما أنزل، والظاهر أنها تشمل الإنجيل الذي أنزل على عيسى وما قبله، وهي التوراة التي أنزلت على موسى، بل أعم من ذلك، تتناول كل ما أخبرهم به نبيهم مما أنزل الله. وقولهم ما اتبعنا الرسول، هذا في الحقيقة هو ثمرة الإيمان الاتباع، وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أشد اتباعا لمن آمن به، وكلما قل الإيمان قل الاتباع كذا. ويصح أن نقول كلما قل الاتباع قل الإيمان، أو نقول كان علامة على نقص الإيمان، علامة على نقص الإيمان، لأن الإيمان حقا لا بد أن يطلب الإنسان الوصول إلى ما آمن به، وهذا يقتضي أن يجد كل الجد في العمل الذي يوصله. وقول فاكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع الشاهدين، الشاهدين من؟ قال بعض العلماء المراد بالشاهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة المطلقة ليست إلا لهم، لأنهم آخر الأمم فهم شهداء على جميع الرسل وعلى جميع الأمم. والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا شهداء إلا على من سبقهم فقط، لكن الشهادة المطلقة العامة لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقول مكتوب مع الشاهدين يعني اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل يرد على هذا التفسير أنهم سبقوا أمة محمد فكيف يطلبون أن يكتبوا معهم؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فكان عندهم علم بهذه الأمة بواسطة البشارة التي ألقاها إليهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أن المراد بالشاهدين الذين شهدوا لرسلك بالحق، الذين شهدوا لرسلك بالحق، وهذا يتناول من سبق، يتناول من سبق بلا شك، ويتناول أمة محمد إن كان ذلك بعد أن أخبرهم بذلك وبشرهم بها. وهذا القول الثاني أعم من القول الأول وأقل إشكالا منه. المهم أن القول الصحيح هو كل من شهد للرسل بالحق، كل من شهد للرسل بالحق. طيب في هذه الآية من الفوائد، ها اللي قبلها، في الآية التي قبلها وهذه، في الآية الأولى أيضا، أن إشهاد الإنسان على نفسه بالإيمان أو بالإسلام أو ما أشبه ذلك لا يعد من الرياء، لا سيما في مقام الاتباع، لأن في ذلك فائدة وهي تقوية المدفوع. إذا قال اشهد بأنني مسلم أو مؤمن أو من اتبعك أو ما أشبه ذلك، لا شك أن فيه فائدة وهي تقوية المدفوع، ولا يعد هذا من إيش؟ من الرياء. طيب، من فوائدها أيضا، من فوائد الآية الكريمة أن الرسل لا يعلمون الغيب، بقولهم واشهد بأنهم مسلمون، إذ لو كان عنده علم من ذلك ما احتاج إلى إشهاد، اللهم إلا على سبيل إقرارهم الظاهري. وهل يؤخذ من الآية الكريمة جواز قول الإنسان أنا مؤمن بقولهم اشهد بأن مسلمون؟ ربما يؤخذ جواز قول الإنسان أنا مؤمن، ولا شك أن هذا جائز، ولكن الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم هل يجوز أن يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ نعم، هل يجوز هذا؟ نعم. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز، ومنهم من قال إنه يجب، ومنهم من قال إنه يجوز باعتبارين. أما الذين قالوا إنه لا يجوز فقالوا إن هذا الاستثناء يوحي بالشك، إنه شاك، ولا كيف يقول إن شاء الله؟ فما دام الإيمان قد وقر في قلبه لا يقول إن شاء الله. ثم قال مؤيدين لتعليلهم أرأيت لو صلى شخص فقيل له أصليت؟ قال إن شاء الله. لعد ذلك قريبا من اللغو، لو قيل له لبست ثوبك قال لبست إن شاء الله، هو عليك، هذا لغو، لغو من القول. فإذا كان جازما بإيمانك فلماذا يقول إن شاء الله؟ فالاستثناء على هذا حرام، لأنه يؤذن بالشك، وإن لم يكن فهو لغو من القول. والقول الثاني أنه يجب أن يقول إن شاء الله، يجب وجوبا، فلو قال أنا مؤمن وسكت كان ذلك حراما عليه. وعلّلوا لذلك بأمرين، أحدهما أن الإيمان النافع هو الذي يموت الإنسان عليه، ما مات عليه الإنسان، والإنسان هل يدري أو لا يدري؟ لا يدري، لا يدري ما لا يموت عليه، اللهم ثبتنا على الحق إلى الممات، فهو لا يدري. كم من إنسان زاغ قلبه والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يقول إن شاء الله وجوبا، هذا وجه. الوجه الثاني يقول هذا غير صحيح، هذا الوجه ليس بصحيح، ليس بعلم، لأن الإنسان إنما يتكلم عن حاضره، عن حاضره، وحاضره يعلم أنه مؤمن أو لا، يعلم أنه مؤمن، والمستقبل علمه عند الله. نعم لو قال سأموت على الإيمان قلنا له قل إن شاء الله، لكن المأخذ الصحيح أنه إذا قال أنا مؤمن وجزم فإن في ذلك نوعا من تزكية النفس، فيها نوع من تزكية النفس. وقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا نقول له مقتضى جزمك بالإيمان أنك جازم بأنك من أهل الجنة، فشهدت لنفسك بأنك من أهل الجنة، ولا يشهد بالجنة لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا بد أن تقول إن شاء الله، ما هو لأجل أنك ما تدري ماذا تموت عليه، ولكن من أجل أن لا تزكي نفسك فيلزم من تزكيتك إياها أن تشهد لها بالجنة، وهذا ممنوع. وفصل بعض العلماء في هذه المسألة فقال قد يكون الشك حرام، الاستثناء حرام، وقد يكون واجب، وقد يكون جائز باعتبارات. فإذا كان الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك التبرك أو بيان أن ما حصل من الإيمان كان بمشيئة الله، فهذا جائز، هذا جائز. إذا قال أنا ما قلت إن شاء الله شكا ولا حدثتها تزكية ولكن قلت إن شاء الله، يعني أن إيماني واقع بمشيئة الله، أو قلتها تبرك، نقول لستنا هنا إن شئت فقل إن شاء الله وإن شئت فلا تقل. والاستثناء بالمشيئة في الأمر الواقع جائز، جائز من شرعه. قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إيش؟ إن شاء الله، فقال إن شاء الله معنى سيدخلونه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب إنك آتيه ومتطوف به في صلح الحديبية. تعرفون القصة؟ القصة لما حصل ما حصل من الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، ومن جملة بنود الصلح أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكمل عمرته. جاءه عمر رضي الله عنه يراجع في هذا الأمر، فقال ألست تحدثنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال بل، ولكن هل أنا قلت إنك تأتيه هذا العام؟ قال لا، قال إنك آتيه ومتطوف به. اللهم صل وسلم عليه. نعم، مع أن الله قال إن شاء الله، وفي زيارة المقابر يمر الإنسان بها ويقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن لحوقنا بهم مؤكد، لكن هذا من باب بيان أن لحوقنا بهم مقرون بإيش؟ بمشيئة الله. طيب، وإن كان الحامل على الاستثناء الشك وجب أن يستثنى، أو حرم أن يستثنى إذا كان قال إن شاء الله لأنه متردد، فهذا حرام، لأن الشك في الإيمان مناف للإيمان، إذ أن الإيمان لا بد أن يكون جزما. ولكن احذروا أيها الإخوة أن يتلاعب الشيطان بكم في مسألة الوساوس، الوساوس التي كثر الشاكون منها فيما من الله عليهم من الأطفال. لما أقبل الشباب الآن صار الشيطان يأتيهم في الوساوس، الشكوك، لأجل أن يخلخل إيمانه. ولكن هذا والحمد لله كيد كائد لمن كاد به، كما جاء في الحديث الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان يعني خالصه الذي ليس فيه شبهة. والشيطان يأتي من جملة ما يوسوس به ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يزال الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، فإذا بلغوا ذلك فليقول فليستعذ بالله ولينتهي، قل أعوذ بالله وانتهي، اعرض امشي بشغلك لا تلتفت لهذا. فالمهم أن الإنسان إذا قال إن شاء الله، لأنه إذا كان الحامل له على قول إن شاء الله الشك كان الاستثناء حراما، يحرم يقول إن شاء الله لوجوب اليقين. طيب، ثالثا، إذا كان الإنسان يخشى من تزكية نفسه إذا قال إن شاء الله، أو يخشى أن يوكل إلى نفسه إن ظهر فيه الإعجاب، لأن الإنسان أعوذ بالله لا أعجب بعمله وكل إلى نفسه ونزعت بركته، فإذا كان يخشى من ذلك كان واجب، كان الاستثناء واجبا. كيف كان الاستثناء حراما؟ طيب، ألسنا قلنا قبل قليل إذا كان الحامل له على ذلك الشك فهو حرام؟ هذا عكس، يكون الاستثناء واجبا، واجبا. ليش؟ لئلا يزكي نفسه أو يعجب بنفسه وأنه مؤمن. نعم، كما يقول الشاعر: أنا ابن جلى وطلاع الثنائب، متى أضع العمامة ستعرفون. هذا القول الذي ذكرنا أو هذا التفصيل الذي ذكرناه هو القول الصحيح. وإذا تأملت تعليلات القولين السابقين وجدت أن هذا القول أو هذا التفصيل يجمع بين الأقوال، يجمع بين الأقوال. طيب، قالوا أن نوسف أن المسلمين، ثم قال عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. من فوائد هذه الآية فضيلة الحواريين في لجوئهم إلى الله عز وجل، حيث قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت، فإنه بعد أن أشهدوا نبيهم لجأوا إلى ربهم عز وجل. ومن فوائد الآية التوسل إلى الله تعالى بربوبيته، لأن الربوبية تدور على ثلاث أشياء، وهي الخلق والملك والتدبير، وإجابة الدعاء داخل في هذه الثلاثة. فلذلك كان كثيرا ما يتوسل دعاة الله بالربوبية، كما جاء في الحديث الصحيح: يمد إليه يديه إلى السماء يا رب يا رب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن يكون الإيمان شاملا لكل ما أنزل الله. ربنا آمنا بما أنزلت. ومن فوائدها أيضا حسن الاحتراس في قول الحواريين بما أنزلت، ولم يطلقوا الإيمان مثلا بالتوراة، لأن التوراة التي بأيدي اليهود محرفة مبدلة، يبدون شيئا ويخفون أشياء، فلهذا قالوا بما أنزلت. ونحن نقول: آمنا بما أنزل الله من التوراة والإنجيل، لا بالتوراة المحرفة التي بين أيديها اليهود ولا بالإنجيل المحرف الذي بأيدي النصارى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا بد له من اتباع، واتبعنا الرسول، ولهذا يقرن الله عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة، لأن الإيمان المجرد لا ينفع، العمل الصالح في منزلة تسقي الشجرة، إن لم تسقها مات. ولهذا ينبغي لنا عندما نتكلم عن الإسلام أن لا نحاول أن نجعل الإسلام عقيدة فحسب، بل هو عقيدة وعمل. العقيدة لا تكفي، لأن العقيدة الآن كل من يدعي أنه معتقد، اليهود والنصارى يقول نحن نؤمن بالله واليوم الآخر، الآن يقول نؤمن بالله واليوم الآخر، نؤمن بأن هناك ربا مدبرا للخلق وأن عز وجل خالق، ونؤمن بالبعث، ولكن هذا ليس بإيمان وإن كان عندهم هذه العقيدة، هذه عقيدة فاسدة. فلا بد من قرن العقيدة في العمل الصالح حتى لا يتكل الناس على ما عندهم من العقيدة ويقول ما حاجة للعمل. ولهذا قال آمنا بعد واتبعنا الرسول، لا بد من هذا. وتأمل قوله آمنا واتبعنا الرسول، هل يؤخذ منها وجوب الإيمان بكل ما أنزل الله من كتاب، وأما الاتباع فيكون للرسول الخاص؟ ها؟ يمكن هذا؟ لأن قالوا آمنا بما أنزلت عام واتبعنا الرسول خاص، وهو كذلك، فالإيمان واجب بجميع ما أنزل الله. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينه، ولكن الاتباع خاص في الرسول الذي أرسل إليك، أما الرسول الذي لم يرسل إليك فلست مأمورا باتباعه إلا إن دلت شريعتك على اتباعه. طيب، ومن فوائد الآية أنه إذا كان هناك وصفان، وكان أحد الوصفين أخص من الآخر بالعمل أو بالحال التي أنت فيها، فإن الأولى أن تأخذ بالأخص لقوله الرسول، لأن الرسول مرسل إلينا ولم نقول بالنبي، هو اتبعنا النبي، اتبعنا الرسول لأن الرسول مرسل إلينا مبعوث، لكن النبي لا يؤمر بالتبليغ على قول جمهور العلماء. وهنا الاتباع أيما ألصق به، الرسالة ولا النبوة؟ الرسالة. فلهذا اختاروا وصف الرسول، طيب، فإن قال قائل في حديث البراء بن مالك بن عازب، في ذكر النوم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذكر النوم الذي يكون آخر ما يقول الإنسان، قال من جملة ما قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أعادها البراء قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال قل وبنبيك الذي أرسلت. ومعلوم أن المقام مقام اتباع، المقام مقام اتباع، فلماذا قال لما قال ورسولك الذي أرسلت والرسالة تتضمن النبوة قال قل ونبي؟ فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام، ودلالة النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة أقوى بلا شك، لأن دلالة الالتزام قد يمانع فيها الخصم، قد يقول هذا ليس بلازم. فلهذا اختار وصف النبوة مع أن الرسالة جاءت بعده الذي أرسل،
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. هاتف رقم.
نحن أنصار الله، نحن أنصار الله يعني لا غيرنا. ووجه قولنا لا غيرنا أن الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، فهي جملة اسمية طرفها معرفة، والجملة الاسمية التي يكون طرفها معرفة تفيد الحصر، لكن لا شك أن إفادة الحصر ضعيف، ليس كإفادة إنما أو النفي والإثبات. قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله. آمنا، الإيمان في اللغة أخص من التصديق، لأنه تصديق بإقرار، ولهذا عدي بالباء فيقال آمنت به، ولا يمكن أن نجعله بمعنى التصديق، وذلك لأن الشيء إذا كان مرادفا للشيء أي بمعناه تعدى بتعريته ولزم بلزومه، ومعلوم أن آمن تتعدى بما لا تتعدى به صدق، فيقال صدق بالخبر ولا يقال صدق له، ويقال صدق زيدا ولا يقال آمن زيدا، بل آمن به وآمن له. فلما اختلف في المتعلق وجودا وعدما علم أنهما ليسا بمعنى واحد، مع أن كثيرا من الذين يعادكون الإيمان في اللغة يقولون الإيمان في اللغة إيش؟ التصديق، وهذا فيه نظر، فهو أخص من التصديق. أما الإيمان في الشرع فهو التصديق، وإن شئت فقل الإقرار، المستلزم للقبول والإذعان، التصديق أو الإقرار المستلزم لإيش؟ للقبول والإذعان. لا يكفي التصديق فقط، بل لا بد من قبول ما جاء به الرسول والإذعان له. وأنتم تعلمون أن أبا طالب كان مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلن ذلك على الملأ لأنه مصدق له، فيقول في لميته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. شف، لا مكذب لدينا، وأنه لا يعنى بقول الأباطل ولا يهتم له. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وهذا التصديق، لكن لم يحصل منه القبول والإذعان والعياذ بالله، ما اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أذعن له، بل كان آخر كلامه أن قال إنه على ملة عبد المطلب على الكفر، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا لأنه عمه، لأنه لو كان العلة الحاملة لشفاعة الرسول هي القرابة لشفع لأبي لهب، لكن العلة الحاملة للشفاعة هو أنه أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معروف. يقول عليه الصلاة والسلام: فكان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية، اللهم أنت لمن النصر. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشاهد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يدعون إلى أي شيء، إلى صراط الله. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن نصر الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وأن الإيمان لا يكون إلا بالتصديق المستلزم للقبول بعد والإدعام، أما بدون قبول ولا إدعام فليس بإيمان شرعا. قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أشهدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام على إسلامه، مع أنه شهيد عليهم سواء استشهدوا أم لم يستشهدوا، كما قال الله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكل رسول فهو شهيد على أمته بأن الله تعالى أرسله إليهم وأنه بلغهم الرسالة. فقولهم واشهد بأن المسلمون من باب التوكيد، من باب التوكيد وإعلان الإسلام. ثم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، هذا أيضا من قولهم رضي الله عنه، ربنا آمنا بما أنزلت، وهو الإنجيل الذي جاء به موسى عيسى عليه الصلاة والسلام. واتبعنا الرسول، الهناك الرسول للعهد الذهني وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لا رسول لهؤلاء القوم من بني إسرائيل إلا عيسى. فالذي عين أن المراد بالرسول عيسى هو العهد الذهن الذي كان معلوما عنده. ويحتمل أن يراد بالرسول الجنس، أي واتبعنا كل من كان رسولا من عنده، فيكون هذا إقرارا بأنهم آمنوا بجميع الرسل. وذلك أنه يجب على كل أمة متأخرة أن تؤمن بجميع الرسل السابقة، فنحن مثلا آخر الأمم، يجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله في أصل الإيمان، وإن كنا نفرق بين الرسل من جهة الاتباع، فإننا لا نتبع إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وما أذن لنا فيه من شرع من سبق. أما الإيمان فيجب الإيمان بجميع. نعم. التفقاد نعم مناقشة لأن تم الثمن إن شاء الله تعالى. نعم غاني
ذكرت أن فائدة غير
لا في بعض المواقف في النداء مضطر، في النداء مضطر، في غير النداء أحيانا في الحياة وأحيانا لا. ما تقول في الإشكال؟ الإشكال يقول كيف إن الله تعالى قال لعبد الله بن حرام رضي الله عنه إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، وهنا ذكر ربنا أحيا الموت العيس. الجواب أن يخصص، لكن يشكل على هذا أنه قال إني قضيت أنهم إليه يرجعون، والقضاء القدري ما يفهم.
الشيخ يمكن يحيى ويموت يرجع ميتا في نفس الوقت، يعني يعود حيا ثم يعود ميتا.
طيب
ذلك الشرع من قبل،
لا هذا قضاء الله. ها الظاهر والله أن يقال إن عبد الله بن حرام طلب الرجوع من أجل العمل، وأما ما وقع آية لعيسى فليس يرجعون على أنهم يعملون، على أن المثل فيها أيضا نظر من جهة، لأن الله تعالى لما أخذت الصاعقة أصحاب موسى الذين كانوا معه دعا الله عز وجل فبعثهم من بعد موتهم وبقوا وعملوا، بقوا وعملوا، فيكون مراد إذا لم يكن هناك سبب مثل أن تكون آية فهذا لا مانع، أما عبد الله بن حرام فليس هناك سبب. قال الله عز وجل إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، عبر بأحس دون قوله علم، لماذا؟ ها؟ ايش أدرك وتيقن، فصار الأمر عنده محسوسا. طيب قوله قال الحواريون نحن نصر الله، من الحواريون؟ اللي مخلص. هم الصفة من قوم، من أين الصفة هذه الكلمة؟ لا الحوار أو الحواريون جمال إيش؟ أي جمالها صفاؤها. طيب في هذه الآية دليل على أن النصارى مسلمون، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، فماذا تقول؟ هل هذا الاستنباط صحيح؟ نقول هم مسلمون بالمعنى العام، وذلك أن كل إنسان متبع للرسول قائم لرسول شرعه قائم فهو مسلم، كل إنسان متبع لرسول شرعه قائم فهو مسلم، عرفتم؟ فأما إذا وجد ما ينسخه فمن بقي على الدين الأول فهو كافر، إذا كان الرسول مرسلا إليه، إذا كان الرسول مرسلا إليه، واضح؟ وبناء على ذلك فإنه لا مسلم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من اتبعه فقط، ومن سواه فهو كافر، وعلى هذا فالنصارى كفار واليهود كفار من أهل النار. ومن قال إنهم مسلمون بالمعنى الخاص الذي يدخلون به الجنة اليوم فهو كافر، لأنه مكذب لقول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولقوله إن الدين عند الله الإسلام. طيب أردنا أخذنا فوائد الآية، أجل نأخذ الفوائد. طيب نأخذ الفوائد، من فوائد هذه الآيات عتوب بني إسرائيل، وأنهم مع هذه الآيات العظيمة التي جاء بها عيسى لم يؤمن منهم أحد، لقوله فلما أحس عيسى منهم الكفر. ومن فوائدها أيضا، من فوائد هذه الآيات أنه إذا اشتبه الأمر فينبغي أن ينادي الداعية بالإخلاص، فيقول من المخلص، أي أن ينتدب الصفوة من القوم بقوله قال من أنصاري إلى الله، فلما رأى أن القوم تمرد وأحس من الكفر وظهر، انتدب من يرى أنه من صفوته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى الله لا لأنفسهم، لقوله من أنصاري إلى الله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الرسل محتاجون لمن ينصره، لقوله من أنصاري، وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره نعم وبالمؤمنين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الحواريين رضي الله عنه، حيث أعلنوا أنهم أنصار الله مع كفر قومه، لقوله قال الحواريون نحن أنصار الله. وهكذا ينبغي الإنسان أن يعلن اتباعه للرسول بين أئمة الكفر حتى لا يداهن في دين الله، لأن المداهنة في دين الله والتقية نفاق في الواقع، نفاق. فالإنسان يجب أن يكون صريحا في دين الله. وقد سبق لنا الفرق بين المداهنة والمداراة. المداهنة أن يقرهم على ما هم عليه من الباطل، والمداراة أن ينكر عليهم ولكن يجاريهم لئلا يمنعه من الحق. من أحجاب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على بعض الآيات التي قرأها. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. نعم، الآية هذه فقط. طيب، ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الذي يقول هذا الحواريون، يقول ربنا آمنا بما أنزل. ولا يخفى الإعراب في هذه الآية، فإن قوله ربنا منادى حذفت منه ياء الندى لسببين. السبب الأول كثرة استعمال هذا الاسم الكريم في الدعاء، والثاني التبرك بالبداءة باسم الله عز وجل، لأن الرب من أسماء الله. وقوله بما أنزل فيها عائد محذوف، يعود على الموصول، والتقدير بما أنزلته. وقول واتبعنا الرسول، أل هنا للعهد الذكري أو الذهني؟ طيب، هم قالوا رسولا إلى بني إسرائيل، إذن الذكر لأنه سبق. وقوله اكتبنا مع الشاهدين، مع هنا للمصاحبة، والمصاحبة لا تقتضي المخالطة أو الموافقة بالزمن، فقد تكون المصاحبة مع قوم سبقوك لكن في النهاية يكونون معك. هؤلاء الحواريون لما أعلنوا إيمانهم إسلامهم وأشهدوا على ذلك نبيهم، توجهوا إلى الله عز وجل بالإقرار التام، فقالوا ربنا آمنا بما أنزلنا. والإيمان في اللغة التصديق المتضمن للقبول والإذعان، وليس مجرد التصديق، لا نعم، بل يتضمن انقيادا وإذعانا. ولهذا لا يكون موافقا للتصديق في التعدي واللزوم، فيقال آمنت به وصدقت به، ويقال آمنت له وصدقت له، لكن لا يقال آمنته كما يقال صدقته فافترق. يقول آمنا، والمراد بالإيمان هنا وكل ما جاء في القرآن، فالمراد به الإيمان في الحقيقة الشرعية لا في الحقيقة اللغوية. والإيمان في الحقيقة الشرعية التصديق بما أوجب الله به، أوجب الله الإيمان به مع القبول والإذعان، يعني النتائج التام. ولهذا لو أن أحدا قال آمنت بالله لكن لم يذعن له ولم ينقد ما صار مؤمنا شرعا. وقولهم بما أنزلت، ما هنا اسم مصفوف تعم كل ما أنزل، والظاهر أنها تشمل الإنجيل الذي أنزل على عيسى وما قبله، وهي التوراة التي أنزلت على موسى، بل أعم من ذلك، تتناول كل ما أخبرهم به نبيهم مما أنزل الله. وقولهم اتبعنا الرسول، هذا في الحقيقة هو ثمرة الإيمان، الاتباع. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أشد اتباعا لمن آمن به، وكلما قل الإيمان قل الاتباع كذا. ويصح أن نقول كلما قل الاتباع قل الإيمان، أو نقول كان علامة على نقص الإيمان، علامة على نقص الإيمان، لأن الإيمان حقا لا بد أن يطلب الإنسان الوصول إلى ما آمن به، وهذا يقتضي أن يجد كل الجد في العمل الذي يصله. وقول فاكتبنا مع الشاهدين، اكتبنا مع الشاهدين، الشاهدين من؟ قال بعض العلماء المراد بالشاهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الشهادة المطلقة ليست إلا لهم، لأنهم آخر الأمم فهم شهداء على جميع الرسل وعلى جميع الأمم. والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا شهداء إلا على من سبقهم فقط، لكن الشهادة المطلقة العامة لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقول مكتوبنا مع الشاهدين يعني اكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل يرد على هذا التفسير أنهم سبقوا أمة محمد فكيف يطلبون أن يكتبوا معهم؟ والجواب عن ذلك أن نقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فكان عندهم علم في هذه الأمة بواسطة البشارة التي ألقاها إليهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أن المراد بالشاهدين الذين شهدوا لرسلك بالحق، الذين شهدوا لرسلك بالحق، وهذا يتناول من سبقهم، يتناول من سبقهم بلا شك، ويتناول أمة محمد إن كان ذلك بعد أن أخبرهم بذلك وبشرهم بهم. وهذا القول الثاني أعم من القول الأول وأقل إشكالا منه. المهم أن القول الصحيح هو كل من شهد للرسل بالحق، كل من شهد للرسل بالحق. طيب، في هذه الآية من الفوائد، ها اللي قبلها، في الآية التي قبلها، وهذه في الآية الأولى أيضا، أن إشهاد الإنسان على نفسه بالإيمان أو بالإسلام أو ما أشبه ذلك لا يعد من الرياء، لا سيما في مقام الاتباع، لأن في ذلك فائدة، وهي تقوية المدفوع. إذا قال اشهد بأنني مسلم أو مؤمن أو ممن اتبعك أو ما أشبه ذلك، لا شك أن فيه فائدة، وهي تقوية المدفوع. ولا يعد هذا من إيش؟ من الرياء. طيب، من فوائدها أيضا، من فوائد الآية الكريمة، أن الرسل لا يعلمون الغيب، بقولهم واشهد لأنهم مسلمون. إذ لو كان عنده علم من ذلك ما احتاج إلى إشهاد، اللهم إلا على سبيل إقرارهم الظاهري. وهل يؤخذ من الآية الكريمة جواز قول الإنسان أنا مؤمن بقولهم اشهد بأنهم مسلمون؟ ربما يؤخذ جواز قول الإنسان أنا مؤمن، ولا شك أن هذا جائز، ولكن الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم هل يجوز أن يستثني في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ نعم، هل يجوز هذا؟ نعم. في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز، ومنهم من قال إنه يجب، ومنهم من قال إنه يجوز باعتبارين. أما الذين قالوا إنه لا يجوز فقالوا إن هذا الاستثناء يوحي بالشك، إنه شاك، ولا كيف يقول إن شاء الله؟ فما دام الإيمان قد وقر في قلبه لا يقول إن شاء الله. ثم قال مؤيدين لتعليلهم: أرأيت لو صلى شخص فقيل له أصليت؟ قال إن شاء الله. إذا عد ذلك قريبا من اللغو، لو قيل له لبست ثوبك قال لبسته إن شاء الله، هو عليك، هذا لغو، لغو من اللغو. فإذا كان جازما بإيمانه فلماذا يقول إن شاء الله؟ فالاستثناء على هذا حرام، لأنه يؤذن بالشك، وإن لم يكن فهو لغو من القول. والقول الثاني أنه يجب أن يقول إن شاء الله، يجب وجوبا، فلو قال أنا مؤمن وسكت كان ذلك حراما عليه. وعلّلوا لذلك بأمرين: أحدهما أن الإيمان النافع هو الذي يموت الإنسان عليه، ما مات عليه الإنسان، والإنسان هل يدري أو لا يدري؟ لا يدري ما لا يموت عليه، اللهم ثبتنا على الحق لا نمال. فهو لا يدري كم من إنسان زاغ قلبه والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يقول إن شاء الله وجوبا، هذا وجه. الوجه الثاني يقول هذا غير صحيح، هذا الوجه ليس بصحيح، ليس بعلمه، لأن الإنسان إنما يتكلم عن حاضره، عن حاضره، وحاضره يعلم أنه مؤمن أو لا، يعلم أنه مؤمن، والمستقبل علمه عند الله. نعم، لو قال سأموت على الإيمان قلنا له قل إن شاء الله، لكن المأخذ الصحيح أنه إذا قال أنا مؤمن وجزم فإن في ذلك نوعا من تزكية النفس، فيها نوع من تزكية النفس. وقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا نقول له: مقتضى جزمك بالإيمان أنك جازم بأنك من أهل الجنة، فشهدت لنفسك بأنك من أهل الجنة، ولا يشهد بالجنة لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لا بد أن تقول إن شاء الله، ما هو لأجل أنك ما تدري ماذا تموت عليه، ولكن من أجل أن لا تزكي نفسك، فيلزم من تزكيتك إياها أن تشهد لها بالجنة، وهذا ممنوع. وفصل بعض العلماء في هذه المسألة فقال: قد يكون الشك حرام، الاستثناء حرام، وقد يكون واجب، وقد يكون جائز، اعتبارات. فإذا كان الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك التبرك أو بيان أن ما حصل من الإيمان كان بمشيئة الله، فهذا جائز، هذا جائز. إذا قال أنا ما قلت إن شاء الله شكا ولا حدثتها تزكية، ولكن قلت إن شاء الله يعني أن إيماني واقع بمشيئة الله، أو قلتها تبرك، نقول نسيتنا هنا جائز، إن شئت فقل إن شاء الله وإن شئت فلا تقل. والاستثناء بالمشيئة في الأمر الواقع جائز، جائز من شرعه. قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إيش؟ إن شاء الله. فقال إن شاء الله أن سيدخلونه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: إنك آتيه ومتطوف به، في صلح الحديبية. تعرفون القصة؟ القصة لما حصل ما حصل من الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، ومن جملة بنود الصلح أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكمل عمرته. جاءه عمر رضي الله عنه يراجع في هذا الأمر، فقال: ألست تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، ولكن هل أنا قلت إنك تأتيه هذا العام؟ قال: لا، قال: إنك آتيه ومتطوف به. اللهم صل وسلم عليه. نعم، مع أن الله قال إن شاء الله، وفي زيارة المقابر يمر الإنسان بها ويقول: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن لحوقنا بهم مؤكد، لكن هذا من باب بيان أن لحوقنا بهم مقرون بإيش؟ بمشيئة الله. طيب، وإن كان الحامل على الاستثناء الشك وجب أن يستثنى، أو حرم، حرم أن يستثنى. إذا كان قال إن شاء الله لأنه متردد فهذا حرام، لأن الشك في الإيمان مناف للإيمان، إذ أن الإيمان لا بد أن يكون جزما. ولكن احذروا أيها الإخوة أن يتلاعب الشيطان بكم في مسألة الوساوس، الوساوس التي كثر الشاكون منها فيما من الله عليهم من الإقبال. لما أقبل الشباب الآن صار الشيطان يأتيهم في الوساوس الشكوك لأجل أن يخلخل إيمانهم، ولكن هذا والحمد لله كيد كائد لمن كاد به، كما جاء في الحديث الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صريح الإيمان، هذا صريح الإيمان يعني خالصه الذي ليس فيه شبهة. ولا الشيطان يأتي من جملة ما يوسوس به ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يزال الناس يسألون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، فإذا بلغوا ذلك فليقول فليستعذ بالله ولينتهي، قل أعوذ بالله وانتهي، اعرض امشي بشغلك لا تلتفت لهذا. فالمهم أن الإنسان إذا قال إن شاء الله، لأنه إذا كان الحامل له على قول إن شاء الله الشك كان الاستثناء حراما، يحرم أن يقول إن شاء الله لوجوب اليقين. طيب ثالثا، إذا كان الإنسان يخشى من تزكية نفسه إذا قال إن شاء الله، أو يخشى أن يوكل إلى نفسه إن ظهر فيه الإعجاب، لأن الإنسان أعوذ بالله لا أعجب بعمله وكل إلى نفسه ونزعت بركته، فإذا كان يخشى من ذلك كان واجب، كان الاستثناء واجبا. كيف كان الاستثناء حراما؟ طيب ألسنا قلنا قبل قليل إذا كان الحامل له على ذلك الشك فهو حرام؟ هذا عكس، يكون الاستثناء واجبا واجبا. ليش؟ لئلا يزكي نفسه أو يعجب بنفسه وأنه مؤمن. نعم، كما يقول الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفون. هذا القول الذي ذكرنا أو هذا التفصيل الذي ذكرناه هو القول الصحيح. وإذا تأملت تعليلات القولين السابقين وجدت أن هذا القول أو هذا التفصيل يجمع بين الأقوال، يجمع بين الأقوال. طيب قالوا أن أصبحنا مسلمين، ثم قال عز وجل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. من فوائد هذه الآية فضيلة الحواريين بلجوئهم من الله عز وجل، حيث قالوا ربنا آمنا بما أنزلت، فإنه بعد أن أشهدوا نبيهم لجأوا إلى ربهم عز وجل. ومن فوائد الآية التوسل إلى الله تعالى بربوبيته، لأن الربوبية تدور على ثلاث أشياء وهي الخلق والملك والتدبير، وإجابة الدعاء داخل في هذه الثلاثة. فلذلك كان كثيرا ما يتوسل الدعاة دعاة الله بالربوبية، كما جاء في الحديث الصحيح يمد إليه يديه إلى السماء يا رب يا رب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب أن يكون الإيمان شاملا لكل ما أنزل الله. ربنا آمنا بما أنزلت. ومن فوائدها أيضا حسن الاحتراس في قول الحواريين بما أنزلت، ولم يطلقوا الإيمان مثلا بالتوراة، لأن التوراة التي بأيدي اليهود محرفة مبدلة، يبدون شيئا ويخفون أشياء، فلهذا قالوا بما أنزلت ونحن نقول آمنا بما أنزل الله من التوراة والإنجيل، لا بالتوراة المحرفة التي بين أيديها اليهود ولا بالإنجيل المحرف الذي بأيدي النصارى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا بد له من اتباع واتباع الرسول، ولهذا يقرن الله عز وجل، يقرن الله بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة، لأن الإيمان المجرد لا ينفع، العمل الصالح بمنزلة تسقي الشجرة، إن لم تسقها مات. ولهذا ينبغي لنا عندما نتكلم عن الإسلام أن لا نحاول أن نجعل الإسلام عقيدة فحسب، بل هو عقيدة وعمل، العقيدة لا تكفي، لأن العقيدة الآن كل من يدعي أنه معتقد، اليهود والنصارى يقول نحن نؤمن بالله واليوم الآخر، الآن يقول نؤمن بالله واليوم الآخر، نؤمن بأن هناك ربا مدبرا للخلق وأن عز وجل خالق، ونؤمن بالبعث، ولكن هذا ليس بإيمان وإن كان عندهم هذه العقيدة، هذه عقيدة فاسدة. فلا بد من قرن العقيدة في العمل الصالح حتى لا يتكل الناس على ما عندهم من العقيدة ويقول ما حاجة العمل. ولهذا قال آمنا بعد واتبعنا الرسول، واتبعنا الرسول لا بد من هذا. وتأمل قوله آمنا واتبعنا الرسول، هل يؤخذ منها وجوب الإيمان بكل ما أنزل الله من كتاب، وأما الاتباع فيكون للرسول الخاص؟ ها؟ يمكن هذا، لأن قالوا آمنا بما أنزل تعالى واتبعنا الرسول خاص، وهو كذلك، فالإيمان واجب بجميع ما أنزل الله. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينه، ولكن الاتباع خاص بالرسول الذي أرسل إليك، أما الرسول الذي لم أرسل إليك فلست مأمورا باتباعه إلا إن دلت شريعتك على اتباعه. طيب، ومن فوائد الآية أنه إذا كان هناك وصفان، وكان أحد الوصفين أخص من الآخر في العمل أو بالحال التي أنت فيها، فإن الأولى أن تأخذ في الأخص لقوله الرسول، لأن الرسول مرسل إلينا ولم نقول بالنبي، هو اتبعنا النبي، اتبعنا الرسول لأن الرسول مرسل إلينا مبعوث، لكن النبي لا يؤمر بالتبليغ على قول جمهور العلماء. وهنا الاتباع أيما ألصق به، الرسالة ولا النبوة؟ الرسالة، فلهذا اختاروا وصف الرسول، اختاروا وصف الرسول. طيب، فإن قال قائل في حديث البراء بن مالك ابن عازب، في حديث البراء بن عازب في ذكر النوم، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذكر النوم الذي يكون آخر ما يقول الإنسان، قال من جملة ما قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما أعادها البراء قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال قل وبنبيك الذي أرسلت. ومعلوم أن المقام مقام اتباع، المقام مقام اتباع، فلماذا قال لما قال ورسولك الذي أرسلت والرسالة تتضمن النبوة قال قل ونبي؟ فالجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام، ودلالة النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة، ودلالة المطابقة أقوى بلا شك، لأن دلالة التزام قد يمانع فيها الخصم، قد يقول هذا ليس بلازم، فلهذا اختار وصف النبوة مع أن الرسالة جاءت بعده الذي أرسل.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. هاتف رقم